بنزين ده وتسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الإفك بهتان عظيم، والإفك كما قال النووي بكسر الهمزة وإسكان الفاء، هذا هو المشهور الإفك. فحكى القاضي، أي القاضي عياض، حكى القاضي عياض فتحهما، أي الأفك، فتحهما جميعا، قالهما لغتان وهو الكذب، فالإفك هو الكذب. وقد ابتليت الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، العفيفة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها، بالإفك من قبل المنافقين. وقد أخرج حديثها، أي في قصة الإفك، مطولا البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه بطوله البخاري تحت باب تعديل النساء بعضهم بعضا، تعديل النساء بعضهن بعضا، كما في كتاب الشهادات من الصحيح، حيث روى الحديث من طريق محمد بن شهاب الزهري، والذي رواه عن أربعة من فقهاء المدينة السبعة، وهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، رباعتهم أو أربعتهم رووه عن عائشة رضي الله عنها. واقتص الزهري حديث بعضهم من بعض وجمعهم في سياق واحد، فكان في القصة أن عائشة رضي الله عنها خرج سهمها في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وعندما أرادوا الرجوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقفل أن يرجعوا، فقدت عائشة عقدا لها قد انقطع، فذهبت تبحث عنه، ثم جاء الذين يحملون الهودج، الذين يرحلون البعير الذي لعائشة ويحملون طوقه الهودج، فكان النساء يحملن على الهودج، يحملن في الهودج على البعير، فحملوا الهودج وعائشة ليست فيه، ظنا منهم أنها موجودة في الهودج، فحملوه وانصرفوا، ثم وجدت عائشة رضي الله عنها عقدها، فلما رجعت وجدت الجيش قد انصرف، فجلست في مكانها آملة أن يرجعوا إليها إذا فقدوها، ثم غلبتها عيناها فنامت. وكان صفوان ابن المعطل رضي الله عنه ينتظر في آخر الجيش حتى إذا وجد شيئا مفقودا التقطه. فكما قالت عائشة: فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان كبير المنافقين. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، وكان العرب قديما لا يتخذون المراحل أو الكنف في البيوت ولا قرب البيوت، بل كانوا يبعدون في الخلاء إذا أرادوا قضاء الحاجة كانوا يبعدون، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، فكانوا يقضون الحاجة في الخلاء. فخرجت عائشة مع أم مصطح كي تقضي حاجتها. قالت فعثرت، أي أم مصطح، في مرطها فقالت: تعيسى مصطح، أي تدعو على ولدها مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتا، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيف فيكم؟ فقلت: إذن لي إلى أبوي. قالت: أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية، هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، أي من الكلام. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، أي بالإفك، أي بالفاحشة، أني وقعت بالفاحشة. قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم، رضي الله عنه، إلى أن ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول الذي أشاع هذا الإفك باتهام عائشة أم المؤمنين بفعل الفاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعذرني، أي من ينصرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا، يشير إلى صفوان، ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. إلى أن قالت، أو إلى أن ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، قالت: فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. هذا من تمام الابتلاء، أن الوحي تأخر شهرا وهذا من تمام الابتلاء وعظم الابتلاء الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فتشاهد ثم قال: يا عائشة، من بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهذه قاعدة من قواعد الشرع، كما قال الإمام أحمد: إنما التوبة الاعتراف، أي أول درجات التوبة أن تعترف بذنبك ثم تتوب. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قال: سدمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. كانت رضي الله عنها ما حفظت كثيرا من القرآن، لأنها كانت ما زالت صغيرة رضي الله عنها. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، أي من شدة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. في يوم شات، يعني في يوم فيه برودة، رغم ذلك كان يتحضر وجهه من العرق من شدة الوحي صلى الله عليه وسلم. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله، يا عائشة احمد الله، فقد برأك الله. فقالت لأمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات في سورة النور. هذه حادثة الإفك التي برأ الله في عائشة الصديقة من فوق سبع سماوات بهذه الآيات التي نزلت في سورة النور، تتلى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل وخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، هذا قول المؤمنين، أن نتكلم بهذا الإفك في حق الصديقة، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا هو الإفك، البهتان العظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وبهذا أو من هذه الحادثة نستفيد دروسا عديدة يصعب أن نحصرها في هذه الخطبة، إنما أشير إشارة إلى أهمها أو إلى شيء منها. فمن أهم هذه الدروس أنه يجب على المؤمن أن يحفظ لسانه خاصة في وقت الفتنة، فلا يستطير بلسانه في عرض مؤمن أو مؤمنة إلا بالبينة الواضحة التي يعذر بها عند الله. فإن الوقوع في عرض المؤمن بالشبهات والظنون، الظنون السيئة، يفتح باب شر عظيم، ويفتح باب الفتنة، ويورث البغضاء بين المؤمنين. وقد بوب البخاري في صحيحه قال باب حفظ اللسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالله واليوم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم أخرج حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من كان يضمن لي ما بين لحييه، أي اللسان، أن لا يخوض في عرض المؤمنين، أن لا يتكلم بالغيبة ولا بالنميمة، من كان يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أي الفرج، أضمن له الجنة. وكما في حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، إن العبد ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يدري أن هذه الكلمة وإن كانت بسيطة يرفعه الله بها درجات في الجنة. وعلى النقيض إنه ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يلقيها هكذا يتعر بها في عرض مسلم، يتهم بها أحد المؤمنين بالباطل، ها؟ أو يفشي فتنة بنميمة أو بغيبة أو بكذب أو ببهتان إلى آخره، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أو قد يتكلم كلمة هي كلمة الكفر دون أن يشعر بسبب تغلب الغضب عليه أو بسبب عدم تقوى الله عز وجل. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، لأنه يترتب عليه أن يقع العبد في قول الإفك والزور وشهادة الزور كذلك أحيانا. وقد بوب البخاري باب الحذر من الغضب، وأخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الآخرين بقوته أو حتى بكلامه، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. وليس الشدة أنك تثور وتغضب وتسب وتشتم، هذه ليست هذه القوة، ليست هذه الشدة المحمودة. وأخرج أيضا حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه ذكر أو قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أي من الغضب. قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني لست بمجنون. وفي أيضا حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال لا أوصني. قال لا تغضب. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردد مرارا قال لا تغضب. نعم. فالغضب أي بالباطل أي الغضب الذي يكون على غير أساس صحيح يكون للنفس أو يكون لظن سيء أو لشبهة أو لهوى ليس غضبا لانتهاك حرمات الله. حتى إذا كان الغضب لانتهاك حرمات الله لا يكون بالسب والشتم أو بانتهاك أعراض المؤمنين غير حق. إنما الغضب يكون لله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله دون أن يتعرض المؤمن لسب أو لشتم أو أن يتعرض للاستطالة في عرض أخيه بغير حق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأختم هذا الموقف المهيب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما افتري عليه الإفك من قبل بعض أصحابه وإخوانه، حيث قال كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28: فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عدب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، أي من الذين تكلموا فيهم إخواني بغير حق. فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث أي المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، إلى آخره، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من أذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل مثل هذا يعود على قائله بالملام، إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء. إلى أن قال رحمه الله: فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى، ويجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد. ثم قال: وتعلمون أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد أو من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء وتنوع أحوال أهل الإيمان، وما لا بد منه من نزغات الشيطان، ما لا يتصور أن يعرى عنه نوع الإنسان. وقد قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك، تنبيها من الأدنى على الأعلى ومن الأقصى على الأدنى، فأقول تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب، من الأكاذيب المفتراة والأغاليط المظنونة والأهواء والأهواء الفاسدة، رغم أن ذلك أمر يجل عن الوصف، وكل ما قيل ومن كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة، فهو في حقنا خير ونعمة. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه، ما رد بإفك الكاذب وبهتانه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، إني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله نافذ فيهم. رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله علماء المسلمين، فقد كانوا أسوة، فقد كانوا خير أسوة، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصديقة بنت الصديق التي كانت خير مثال في الصبر على الأذى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي طعن فيها من طعن من المنافقين ثم من الرافضة أذناب المنافقين، والله قد برأها من فوق سبع سماوات. فلذلك من رمى عائشة رضي الله عنها بهذه الفاحشة من الرافضة الشيعة وغيرهم فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه قد كذب بالقرآن وطعن في عرض الصديقة العفيفة رضي الله عنها بغير حق. فمن طعن في عائشة وافترى عليها الإفك مكذبا بكتاب الله فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا الإجماع قد نقله شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول. فرضي الله عن عائشة ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.